طيب في هذه اللحظة بالذات، هناك على الأرجح أب أو أم ينظرون إلى شاشة الهاتف الذكي، يعني يتابعون نقطة زرقاء صغيرة تتحرك على خريطة في تطبيق لتحديد المواقع.
لتتبع أبنائهم المراهقين، صحيح؟
بالضبط، لمعرفة المكان الدقيق لابنهم. هذا يعتبر تحكماً رقمياً مطلقاً، ومع ذلك تشير كل البيانات إلى أن مستويات القلق والتوتر لدى المراهقين اليوم وصلت إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.
مفارقة غريبة بصراحة.
وفي مكان آخر تماماً، هناك خوارزمية معقدة في تطبيق مواعدة تقوم بمعالجة ملايين البيانات لمحاولة حساب مدى التوافق العاطفي بين شخصين بناء على قيمهم العميقة.
يعني لم يسبق لنا كبشر أن امتلكنا هذا الكم الهائل من أدوات التحكم والسيطرة الرقمية.
100%. ومع ذلك تبدو علاقاتنا ومجتمعاتنا في كثير من الأحيان غارقة في الفوضى. السؤال هو لماذا؟
لأننا ببساطة نخلط بين التتبع وبين الفهم. يعني نعتقد أن جمع البيانات هو مرادف للتواصل الحقيقي. نحن مهووسون بما يمكن أن نسميه وهم السيطرة. نعتقد أن التكنولوجيا والقوانين الصارمة يمكنها أن تضبط الفوضى البشرية.
ننسى أن العنصر البشري أعقد بكثير.
أكيد، أعقد بكثير من أن يحصر في إحداثيات جغرافية أو معادلات رياضية جافة.
دعونا نفكك هذا الوهم إذن في غوصنا المعرفي اليوم. هذا النقاش يستند إلى تشريح دقيق للمشهد الحالي مستوحى من مقتطفات غنية جدا من عدد ويكند 66 لمجلة سبعة أيام حياتنا أسرتنا، وهو العدد الصادر بتاريخ 18 مارس 2026.
مصادر دسمة جدا لليوم.
فعلا، نحن لن نكتفي اليوم بسرد الأخبار، بل سنغوص في الآليات الخفية التي نستخدمها لمحاولة إدارة هذه الفوضى المحيطة بنا، بدءا من قضايا المحاكم الكبرى وكيفية إدارة الدولة لأزماتها،
مرورا بتعقيدات تربية المراهقين،
وصولا إلى الطريقة الغريبة التي تحاول بها تطبيقات المواعدة برمجة الحب.
طيب، هذا التسلسل يطرح زاوية نظر ممتازة. شوف، إذا أردنا أن نفهم كيف يمارس المجتمع محاولاته للسيطرة وضبط الإيقاع، علينا أن ننظر أولاً إلى كيفية استجابته للتهديدات الكبرى.
لنبدأ بالدولة إذن كأداة للتحكم. عندما ننظر إلى أروقة المحاكم في هذه المصادر، يبدو الأمر وكأن جهاز المناعة الخاصة بالمجتمع يشن هجوماً مضاداً على ثلاث جبهات مختلفة تماماً.
جبهة مادية، وجبهة رقمية، وجبهة أخلاقية.
يا سلام عليك،
تشبيه جهاز المناعة دقيق جدا، لكن الأهم من التشبيه هو فهم الآلية التي يعمل بها هذا الجهاز. الأمر لا يتعلق فقط بمعاقبة من يخرق القانون، بل يتعلق بترميم الثقة. عندما تخترق القواعد الكبرى يشعر المجتمع بتهديد وجودي،
وهذا يفسر حجم الاهتمام بقضية مثل محاكمة جوناثان هاروش،
مالك مجموعة قاعات سيتي كلاب.
بالضبط، التهم الموجهة إليه ثقيلة جداً وتكسر محرمات كبرى، نتحدث عن الاتجار بالبشر والابتزاز والتحرش الجنسي.
تهم صادمة بصراحة.
جداً، هناك إفادات في المصادر تتحدث عن مساومات قاسية لاستغلال عاملات، وإحدى المشتكيات ادعت إنه ساومها على إقامة علاقة بغرض الحمل مقابل شقة وسيارة ومبلغ 50 مليون سنتيم لتسليم المولود لجهات أخرى.
تفاصيل مرعبة.
وطبعاً لكي نكون منصفين وننقل الصورتين، هيئة الدفاع تنفي هذه التهم إنكاراً قاطعاً وتعتبرها حملة تشهير ممنهجة تستهدف استثماراته.
وقالوا أيضاً إن المشتكية لم تكن تعمل أصلاً في المجموعة، صحيح؟
صحيح، أشاروا لذلك، لكنه في المقابل أقر بوقائع أخرى تخص توقيفه في فندق مع فتاتين وحيازته للكوكايين، نافياً أي صلة لذلك بالاتجار بالبشر.
طيب، ما يجب أن نتوقف عنده هنا ليس فقط التفاصيل الصادمة للاتهامات، بل الطبيعة العلنية للمساءلة.
كيف يعني؟
شوف، عندما تواجه شخصيات ذات نفوذ اقتصادي كبير، هذا المستوى من التدقيق القضائي، فإن ذلك يرسل صدمة نفسية واجتماعية في نظام البيئة للأعمال بأسرة. إنها عملية إعادة رسم لحدود القوة. النظام يقول هنا أنه مهما بلغ حجم استثماراتك، هناك خطوط حمراء أخلاقية وقانونية لا يمكن تجاوزها.
وهذا لا يقتصر على النفوذ الاقتصادي فقط، بل يمتد للنفوذ السياسي أيضاً. لدينا قضية البرلماني السابق إدريس الراضي في سيدي سليمان.
قضية الأراضي السلالية؟
بالضبط، الذي حكم عليه بأربع سنوات سجناً نافذاً بتهمة الاستيلاء على 83 هكتاراً من الأراضي السلالية، وهي أراضي جماعة أولاد حنون باستخدام وثائق مزورة.
وقضية تحركت بناء على شكاية من وزارة الداخلية.
رغم أن المتهم يعتبر نفسه ضحية تصفية حسابات وحملة لتشويه سمعته، ثم وفي انتقال تام من تراب الأرض إلى الفضاء الافتراضي، نجد تفكيك شبكة إجرامية في الدار البيضاء تتلاعب بالأنظمة البنكية
لاختراق بيانات بطاقات العملاء
وسرقة أموالهم عبر عمليات شراء إلكترونية، يعني من 83 هكتاراً من التراب إلى شفرات رقمية غير مرئية.
هل تلاحظ النمط هنا؟ الدولة تفرض سيطرتها على الأرض المادية وتفرض سيطرتها على الفضاء الرقمي البنكي، لكن الرسالة العميقة واحدة: عندما تنهار الثقة في هذه الأنظمة، سواء الثقة في ملكية الأرض أو الثقة في الأمان المالي الرقمي، فإن الهيكل المجتمعي بأكمله يبدأ في الاهتزاز.
المحاكم هنا لا تقوم فقط بوظيفة عقابية
أبداً،
بل تؤدي طقساً مجتمعياً علنياً لاستعادة الإحساس بالسيطرة والأمان.
إذن الدولة تلعب دور الحارس الصارم، لكن الحراسة وحدها لا تبني مجتمعاً مستقراً. للسيطرة على الأزمات تتدخل الدولة أيضاً بأدوات أخرى لتخفيف الضغط
عن طريق الدعم والموارد. صحيح، على سبيل المثال لمواجهة جنون أسعار المحروقات عالمياً، تستعد الحكومة لإطلاق دعم استثنائي لمهني النقل الطرقي ابتداء من 20 مارس 2026 عبر منصة رقمية متطورة.
ونرى أيضاً استثمارات ضخمة في البنية التحتية،
مثل تحسن المؤشرات المائية لتصل إلى 12.4 مليار متر مكعب بفضل التساقطات الأخيرة،
وهذا يمثل أكثر من 71% من الحقينة.
أرقام مبشرة. وهناك أيضاً إطلاق خطة بشراكة مع القطاع الخاص لتوفير ما بين 400,000 و500,000 سرير جامعي بحلول عام 2030.
طيب، هذه كلها تمثل آليات التحكم الماكرو اقتصادية، إدارة ملايين الأمتار المكعبة من المياه وبناء مئات الآلاف من الأسرة وإدارة منصات دعم رقمية لملايين المهنيين. هذا يتطلب لوجستيات باردة وحسابات دقيقة لضمان استمرار دوران عجلة الدولة.
صحيح جداً، لكن وسط كل هذه الملايين والمنصات الرقمية المعقدة، لفت انتباهي قرار يبدو صغيراً جداً ومختلفاً تماماً.
ما هو؟
المندوبية العامة للسجون تقرر السماح بإدخال قفة المؤونة للنزلاء لمرة واحدة فقط ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر. تعرين أن هذا يعكس فلسفتين مختلفتين تماماً في إدارة الدولة؟
في الواقع سأختلف معك هنا، إنهما ليس فلسفتين مختلفتين على الإطلاق، إنها نفس الآلية، نفس آلية السيطرة والحماية، لكنها مطبقة على مستوى نفسي دقيق.
كيف يمكن أن تكون منصة الدعم الرقمي للمحروقات هي نفسها قفة العيد في السجن؟
لنفكر في الهدف النهائي. الهدف هو منع الانهيار. المنصة الرقمية تمنع الانهيار الاقتصادي والاحتجاجات في الشوارع، أما قفة العيد فتمنع بالانهيار النفسي داخل أسوار السجن. السجين مسلوب الحرية، وهذا هو أقصى درجات السيطرة الصلبة للدولة.
مفهوم.
لكن السيطرة المطلقة والقاسية تولد يأساً مطلقة، واليأس المطلق يولد التمرد. عندما تسمح الدولة بدخول القفة في مناسبة دينية واجتماعية كالعيد، فهي تقوم بفتح صمام أمان عاطفي. إنها تعيد ربط السجين نفسياً بعائلته وتذكره بإنسانيته. هذه الخطوة لا تكلف ميزانية الدولة شيئاً تقريباً مقارنة بالسدود والأسرة الجامعية، لكن عائدها النفسي والأمني هائل جداً.
جرعة محسوبة بدقة من التعاطف.
بالضبط، للحفاظ على استقرار المؤسسة.
جرعة محسوبة بدقة من التعاطف. طيب، هذا التعبير يأخذنا مباشرة إلى مستوى آخر من محاولات السيطرة، ولكن هذه المرة داخل الأسرة، لأن الآباء والأمهات اليوم مهووسون بفكرة السيطرة لحماية أبنائهم.
المراقبة الرقمية.
نعم، الأرقام تتحدث عن لجوء الآباء بشكل جنوني إلى تطبيقات تتبع المواقع لمراقبة تحركات أطفالهم خطوة بخطوة.
وهذا هو التجسيد الحرفي لوهم السيطرة الذي بدأنا به حديثنا. نحن نعتقد أن معرفة الإحداثيات الجغرافية تعني معرفة أبنائنا.
بالضبط. نحن نمنح المراهق GPS رقمي في هاتفه لكي لا يضيع في الشارع. لكن بالعودة إلى تحليلات خبراء التربية في مصادرنا مثل الخبيرة بيكي كينيدي، يبدو أن ما يحتاجه المراهقون بشدة ليس جهاز تتبع رقمي، بل GPS عاطفي من الآباء لكي لا يضيعوا وسط مشاعرهم الجياشة والفوضوية.
مصطلح GPS العاطفي هذا ممتاز لوصف ما تسميه بيكي كينيدي بالاحتواء العاطفي. دعنا نغوص أعمق في الآلية النفسية التي تجعل التتبع الرقمي يفشل بينما ينجح الاحتواء العاطفي.
تفضلي.
مرحلة المراهقة هي مرحلة إعادة بناء عصبية شاملة في الدماغ. المركز العاطفي يكون في أوج نشاطه، بينما القشرة الجبهية، الجزء المسؤول عن المنطق والتحكم في الاندفاعات، لا تزال قيد النمو. النتيجة هي أن العالم الداخلي للمراهق عبارة عن فوضى عارمة.
إذن عندما ينفجر المراهق غضباً أو يغلق باب غرفته بقوة أو يتمرد على أبسط الأشياء، هو لا يفعل ذلك لمجرد العناد؟
تماماً، هو في الواقع يقول باختبار الحدود. المراهق يتساءل في عقله اللاواعي، هل جدران هذا البيت قوية بما يكفي لتحمل فوضاي الداخلية؟
غريب.
عندما يرد الأب أو الأم بفرض المراقبة الرقمية السرية أو الصراخ، فهذا لا يجيب على سؤاله، بل يخلق جواً من البوليسية وانعدام الثقة. ما تؤكد عليه كينيدي هو أن الاحتواء العاطفي يتطلب مزيجاً صعباً، حزماً لا يتزعزع، مقترناً بتعاطف عميق.
طيب، كيف يترجم هذا المزيج الصعب في الحياة اليومية؟
لنتخيل أن مراهقاً تأخر عن موعد العودة للمنزل. تطبيق التتبع سيعطيك الدليل لتعاقبه فقط، لكن الاحتواء العاطفي يعني أن تطبق العقوبة، لأن القواعد يجب أن تحترم، ولكن دون أن تسحب حبك وتعاطفك.
كيف أقول ذلك؟
كأن تقول له: لقد فقدت حقك في الخروج نهاية هذا الأسبوع لأنك خرقت القاعدة، ولكنني هنا أحبك ومستعد للاستماع لك عندما تهدأ لنتحدث عما حدث. المراهق هنا يصطدم بجدار، لكنه جدار آمن ومحب. هذا الجدار هو ما يشعره بالأمان النفسي. التتبع الرقمي يحرس الجسد، لكن القواعد الممزوجة بالحب تحرس العقل.
كلام جميل جدا، لكن بصراحة ولنكن واقعيين، حراسة العقل وتوفير هذا الاحتواء العاطفي يتطلب طاقة هائلة من الآباء.
100%.
والمشكلة أن البالغين اليوم مستنزفون تماما، يعني بالكاد يمتلكون الطاقة لاحتواء أنفسهم، فما بالك باحتواء مراهق غاضب. وهذا يقودنا إلى كيف يدمر هذا الاستنزاف علاقات البالغين أنفسهم. لقد توقفت مطولاً عند مصطلح في غاية الأهمية ورد في المصادر، وهو الإسقاط السلبي.
اقتصاد الإرهاق. نحن نعيش في عصر يستنزف قدرتنا على التواصل حتى مع أقرب الناس إلينا.
إنه أمر نعيشه جميعاً. تخيلوا المشهد، تنتهون من يوم عمل شاق. المدير كان متطلباً، وزحمة السير خانقة، والأخبار على الراديو محبطة.
ثم تصل للمنزل.
تصل أخيراً إلى المنزل مرهقاً حتى النخاع، لتكتشف أن شريك حياتك نسي شراء الخبز أو اشترى نوعاً خاطئاً من الحليب. وفجأة تندلع حرب عالمية ثالثة في المطبخ بسبب علبة حليب.
هكذا نعم، لأنه في الحقيقة الشجار لم يكن يوماً حول الحليب. هذا هو الجوهر الدقيق للإسقاط السلبي.
اشرحي لنا أكثر.
عندما تستنزف سعتنا العاطفية تماماً بسبب ضغوط العالم الخارجي، نفقد القدرة على التنظيم الذاتي لمشاعرنا. نأخذ كل ذلك الغضب المكبوت والإحباط المتراكم ونبحث عن منفذ. وبما أننا لا نستطيع الصراخ في وجه المدير لأننا سنفقد وظيفتنا، ولا نستطيع الصراخ في وجه شرطي المرور، فإننا نسقط كل تلك الشحنة السلبية على الهدف الأكثر أماناً.
شريك الحياة.
بالضبط، شريك الحياة، لأننا نفترض بشكل أناني أحياناً أن هذا الشريك سيتحملنا ولن يتركنا.
وهو افتراض خطير جداً، لأنه يراكم الجروح الصغيرة حتى تنهار العلاقة.
فعلاً.
لكن هنا نصل إلى المفارقة التي جعلتني أضحك وأحزن في نفس الوقت. في الوقت الذي يعجز فيه الأزواج الذين يعيشون تحت سقف واحد عن إجراء حوار عميق وهادئ بسبب الإرهاق والإسقاط السلبي، نجد أن التكنولوجيا تحاول القفز للقيام بهذا الدور بالنيابة عنا.
تقصد التطبيقات المواعدة؟
نعم، تطبيق تندر للمواعدة الذي أسس ثقافة سطحية كاملة منذ عام 2012 تعتمد على تمرير الصور يميناً ويساراً في أجزاء من الثانية، يحاول الآن تغيير جلده. لقد قرأت في المصادر أنهم يعيدون برمجة خوارزمياتهم لتركز على القيم والاهتمامات المشتركة لخلق علاقات أكثر عمقاً.
يا للسخرية!
نحن مرهقون جداً لدرجة أننا نطلب من خوادم حاسوبية في كاليفورنيا أن تهندس لنا العمق العاطفي.
شوف، هذا التحول في خوارزميات المواعدة هو اعتراف صريح بهزيمة نموذج معين من التكنولوجيا. لفترة طويلة باع لنا وهم السيطرة المطلقة على الحب. قيل لنا: إليك ملايين الوجوه، بضغطة زر يمكنك اختيار شريك حياتك. لكن النتيجة كانت تفشياً غير مسبوق للشعور بالوحدة والعلاقات الهشة.
ولذلك يغيرون الخوارزمية الآن.
نعم، تغيير الخوارزميات للبحث عن القيم هو محاولة من الآلة للقيام بالعمل العاطفي الشاقي نيابة عن الإنسان. التكنولوجيا أدركت أن المستخدمين سئموا من السطحية وهم يتضورون جوعاً للتواصل الحقيقي.
لكن هل تستطيع الخوارزمية فعلاً قياس القيم؟ يعني هل يمكن لبرنامج أن يقول: كلاكما يهتم بقضايا البيئة ويحب الكوميديا السوداء، إذن ستنجحان في تجاوز شجار عنيف حول علبة الحليب الخاطئة؟
مستحيل. الخوارزمية يمكنها فقط أن ترتب لقاء بين شخصين يبدوان متوافقين على الورق بناء على بيانات جافة، لكن الخوارزمية لا تستطيع ممارسة التسامح، ولا يمكنها تقديم الاحتواء العاطفي، ولا تملك القدرة على تجاوز الإسقاط السلبي.
يعني التكنولوجيا يمكنها تحسين ظروف التعارف، لكنها لا تستطيع أبداً تحسين صيانة الحب.
بالضبط، صيانة العلاقات تتطلب جهداً بشرياً حقيقياً واحتكاكاً وقدرة على الغفران.
إذن يتطلب الأمر طاقة وتركيزاً، وإذا كنا نغرق في فوضى الإرهاق والتكنولوجيا، كيف نستعيد هذه الطاقة؟ كيف نكسر دائرة التوتر هذه؟ الجزء الأخير من هذا الغوص المعرفي يقدم خارطة طريق عملية جداً، خاصة ونحن نقترب من أجواء شهر رمضان المبارك.
وما هي هذه الخارطة؟
السر يكمن في التحول من حالة رد الفعل السلبي المستمر إلى حالة الفعل الموجه والمقصود.
طيب، هذا التحول من العشوائية إلى القصدية هو ما يعيد للإنسان إحساسه بالفاعلية والتحكم الحقيقي وليس الوهمي.
تماماً. لنأخذ بيئة العمل كمثال. لتجنب أن نكون ضحايا للضغط، هناك ثلاث عادات ينصح بها لزيادة فرص النجاح والرضا. أولاً، ممارسة الامتنان كل صباح، وهو ما يعيد برمجة الدماغ للتركيز على ما نملك وليس ما ينقصنا.
عادة ممتازة.
ثانياً، نشر الإيجابية واللطف مع الزملاء، وهذا حرفياً هو الترياق المضاد للإسقاط السلبي الذي تحدثنا عنه.
وما هي العادة الثالثة؟
ثالثاً، تحديد الأهداف بوضوح شديداً لمنع التشتت، ونرى نفس مبدأ التركيز والقصدية في العمل الخيري والتضامني.
كيف ذلك؟
منصة مثل شولايفر لم تكتفي بالدعوة العامة للتبرع في رمضان، بل سلطت الضوء بوضوح على ثلاث جمعيات محددة: واحدة تدعم التعليم، وأخرى تدعم الصحة، وثالثة للرعاية الاجتماعية للأطفال. الهدف هو توجيه الطاقة المتناثرة لإحداث أثر ملموس وقابل للقياس.
توجيه الطاقة المتناثرة، هذا هو المفتاح. عندما يشعر الناس بالانهاك من الأخبار والضغوط، يميلون إما إلى الانعزال تماماً أو القيام بأفعال عشوائية، كأن يتبرع بشيء بسيط لأول شخص يقابله ليريح ضميره ثم ينسى الأمر.
صحيح، وهذا ما يحدث غالباً.
لكن تحويل هذه الرغبة في الخير إلى خطة مركزة لدعم جهة بعينها تملك أهدافاً واضحة يخلق أثراً مستداماً. هذا التركيز يعالج الإحباط الداخلي للإنسان المتبرع نفسه، لأنه يرى نتيجة فعله ويتوقف عن الشعور بأنه مجرد ورقة في مهب الريح.
التركيز هو الحل إذن، سواء كان التركيز على هدف مهني، أو التركيز على دعم جمعية معينة، أو حتى، وكما أشارت إحدى الإعلانات الطريفة في المجلة، التركيز المطلق الذي لا يكسره شيء على مائدة الإفطار الرمضانية.
أمام ماذا؟
أمام الثلاثي المقدس، الحريرة والشباكية والوديجة. صدقيني، لا يوجد تركيز بشري يضاهي تلك اللحظة.
لا أحد يستطيع إنكار القوة المغناطيسية لمائدة الإفطار، ولكن بعيداً عن الطرافة، حتى هذا الطقس اليومي الثابت هو شكل من أشكال الحدود. إنها لحظة توقف جماعية متوقعة ومستقرة في عالم لا يتوقف عن الركض.
وهذا يعيدنا إلى نقطة البداية، ويربط كل خيوط هذا الغوص المعرفي ببعضها البعض. لقد أدركنا اليوم أن الحياة والأنظمة من حولنا لا تعمل في جزر معزولة.
فعلاً، كل شيء مترابط.
رأينا كيف تمارس الدولة أقصى درجات السيطرة والمحاسبة في المحاكم لحماية الثقة في الأراضي والأموال، وكيف توازن مشاريعها الاستراتيجية الضخمة بلمسات من التعاطف الإنساني البسيط كقفة سجين في يوم العيد.
ورأينا كيف يقع الآباء في فخ وهم السيطرة لتتبع أبنائهم، متناسين أن الأمان الحقيقي يكمن في جدران الاحتواء العاطفي المتينة.
وكيف أننا كبالغين عندما نستنزف طاقتنا في معارك الحياة نسقط غضبنا على من نحب، تاركين لخوارزميات التطبيقات مهمة البحث عن الرومانسية المفقودة نيابة عنا.
فهم هذه الآليات العميقة هو ما يمنحنا القدرة على التوقف لحظة والنظر إلى الصورة الكاملة. إنها تجعلنا ندرك متى يجب أن نتمسك بالحدود والقوانين، ومتى يجب أن نتخلى عن وهم السيطرة ونسمح للإنسانية والتعاطف بأخذ زمام المبادرة.
بالضبط، المعرفة هنا ليست مجرد معلومات، بل هي أداة لاستعادة التوازن في عالم مهووس بالسرعة والبيانات، وهو ما يتركنا أمام فكرة أخيرة تستحق التأمل للمستمعين.
تفضل.
لقد استعرضنا كيف يمكن لتطبيق أن يحدد مكان أطفالنا بدقة مرعبة ليمنحنا وهما بالأمان الجسدي، وكيف تقاتل الخوارزميات لتحليل بياناتنا أملا في توقع توافقنا العاطفي مع شركاء محتملين.
صحيح.
إذا استمر هذا المسار واستمررنا كبشر في تفويض أصعب المهام الإنسانية، مهامة الشعور بالأمان ومهامة التواصل الحقيقي، للآلات والشاشات، فإلى أي حد يمكننا مستقبلاً أن نطلب من التطبيقات أن تنظم انفعالاتنا العاطفية بالنيابة عنا تماماً؟
سؤال مخيف بصراحة.
وإذا أصبحت الخوارزمية هي من تشعر وتختار وتحمي، فما هو الدور الذي سيتبقى للقلب البشري ليلعبه في هذا العالم؟ فكروا في الأمر.